بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة لا يجوز بيع الآبق. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر مسألتين تتعلقان ببيع الآبق، والآبق هو العبد الحارب أو الجارية الحاربة. المسألة الأولى بيعه منفردا أي وحده. المسألة الثانية بيعه مع شيء آخر بحيث يكون المعتبر في المبيع انضمام هذا إلى هذا. المسألة الثانية سيتطرق إليها بشكل منفصل، ويخص الكلام في هذا المقطع بمسألة بيعه منفردا. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن المشهور بين علمائنا، بل ادعي الإجماع في بعض الكتب، على عدم جواز بيع الآبق منفردا، وعلل الشيخ رحمه الله تعالى البطلان بأن العبد إن كان ميؤوسا من الظفر به فهو بمنزلة التالف، ويكون أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل، وإذا كان الظفر محتملا فهو بيع غرري، والبيع الغرري منهي عنه ومحكوم بالبطلان. وبذلك يتبين أن ما حكاه العلامة رحمه الله تعالى عن بعض علمائنا، ويحتمل أن يكون هو الإسكافي، من أنه يجوز بيع العابق مع ضمان البائع، أو إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، ومحل الشاهد قوله بجواز بيع العابق مع ضمان المشتري، هذا الكلام فيه ما فيه، إذ الضمان المشتري لا يخرج البيع عن كونه غرريا. ولا خلاف في هذه المسألة إلا من مثل الفاضل القطيفي بناء على مبناه من عدم شرطية القدرة على التسليم، إلا أنه يمكن أن يناقش ما ذكر في تعليل البطلان في بعض الموارد. فمثلا في مورد العبد الآبق يمكن أن يقال بعدم ثبوت الغرر لإمكان الانتفاع به من دون التسليم والتسلم كالعتق مثلا، مع أنه يمكن أن يتصور أن الإجماع الذي بني عليه قاعدة شرطية القدرة على التسليم يمكن أن يمنع في المقام باعتبار خلاف مثل الإسكافي رحمه الله تعالى. هذا إن قلنا بأن بعض علمائنا الوارد في عبارة العلام محمول على الإسكافي، أما إذا احتملنا أن يكون بعض العلماء أكثر من واحد فإن المناقشة في الإجماع أوضح. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى مع ذلك يستوجه القول بالبطلان، وذلك للنص والإجماعات المتكررة في المقام. ثم إنه بناء على عدم جواز بيع الآبق نحكم أيضا بعدم جواز جعله ثمنا. الشهيد الثاني رحمه الله، الأول في اللمعة رحمه الله تعالى، والعلامة قدس الله نفسيهما، يظهر منهما التردد في جواز جعل العبد الآبق ثمنا، مع الجزم بأنه لا يجوز أن يجعل مثمنا. الوجه المحتمل لعبارة مثل الشهيد الأول قدس الله نفسه لحكمه بالجزم، لحكمه جزما بعدم جواز جعل العبد الآبق مثمنا، وتردده في جعل العبد الآبق ثمنا، هو قصور دليل البطلان عن شمول المورد. بيان ذلك أن بطلان بيع العبد الآبق إنما هو للنص وللإجماع، أما النص فمورده بيع العبد الآبق وشراؤه من قبل المشتري، وأما جعل العبد الآبق ثمنا من قبل المشتري لشيء فليس مشمولا لذلك النص، وعليه فهذا الدليل غير تام. وأما الإجماع فقد يقال بأن مورده بيع العبد الآبق، وأما جعله ثمنا فلا يشمله معقد الإجماع، ولو من جهة تردد بعض العلماء كالعلامة قدس الله نفسه في التذكرة، فقد تردد مثل العلامة والشهيد الأول أيضا في جعل العبد الآبق ثمنا، ومع قصور أدلة المنع فالمرجع إلى عموم أدلة الصحة. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر مسألة يذكر عبارة عن التذكرة، ويحكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن فيها تهافتا يحتاج رفعه إلى تأمل في العبارة، وسنتطرق إن شاء الله تعالى إلى عبارة العلامة. هذا بالنسبة إلى بيع العبد الآبق، والمتحصل أن بيع العبد الآبق منفردا غير جائز، وأما جعله ثمنا ففيه إشكال، وإن كان الأحوط عدم جواز جعله ثمنا بناء على عموم أدلة المنع. يقع البحث حينئذ في لحوق غير البيع من المعاملات المعاوضية بالبيع، كالصلح والإجارة والمساقة والمزارعة والوكالة وأمثال ذلك. هنا وجهان بالقولان. الوجه الأول أن يقال بقصور المانع وقصره على البيع، وذلك الاختصاص دليل المانع بالبيع، إذ الوارد في المانع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أو لا تبع ما ليس عندك، بناء على دلالته على شرطية القدرة على التسليم أو الإجماع، وكل هذه مختصة بالبيع، ولو من جهة أن الإجماع دليل لبي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الصلح مبني عادة على التوسع، وفيغتفر فيه الجهالة، كيف وقد حكم بعض الفقهاء بجواز الإقدام على إيقاع الصلح مع الجهالة ولو مع تيسر رفع الجهالة لا مع التعذر أو التعسر فقط، وعليه فينبغي أن نحكم بأن مثل الصلح لا يلحق بالبيع في شرطية القدرة على التسليم، فيجوز أن نصالح على البيع العبد الآبق، ويجوز أن نجعل العبد الآبق عوضا مثلا بلا إشكال من هذه الجهة. هذا وجه. احتمال آخر أن يقال بأن الصلح كالبيع، إما لإلغاء خصوصية البيع في قوله صلى الله عليه وآله نهى النبي عن بيع الغرر، باعتبار أن الملحوظة بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع هو المعاملة الغررية، فيكون متعلق النهي المعاملة الغررية سواء كانت بيعا أو صلحا أو إجارة أو مساقاتا، أو من جهة ورود هذا الحديث بمتن آخر كما أرسله بعض الأساطين حيث رواه بهذا المتن نهى النبي عن الغرر، ومن الواضح أن المتن المذكور يشمل البيع ويشمل الصلح وغير هاتين المعاملتين. وإما أن يدعى أن الجهالة التي يترتب عليها أثر على تقدير الصلح على تقدير العلم جهالة تمنع من الحكم بالصحة، بمعنى أن يدعى ثبوت ارتكاز عقلائي على أن المقدار المعتد به الذي يوجب التفاوت بين الحالتين في المعاوضات يمنع من الحكم بالصحة، وهذه السيرة إما منضاء أو غير مرجوع عنها، فنحكم حينئذ بأن الصلح كالبيع من جهة اشتراط عدم الغرر. والشيخ رحمه الله تعالى لعله يميل إلى القول بأن الصلح يشترط فيه عدم الغرر، طبعا ليس من هذه العبارة لكن من مجموع كلماته. ثم إن هنا مسألة، وهي مسألة بيع الضال والمجحود والمغصوب وأمثال ذلك، لا إشكال في حكم بيع العبد الآبق لورود النص فيه، وأيضا هو مورد لدعوى الإجماع، وإنما الكلام في بيع العبد الضال أو العبد المغصوب أو مثلا العين المغصوبة أو العين المجحودة أو المسروقة. فهل يكون حكم كل ما يكون غيبته مانعة من تسلمه حكم البيع العبد الآبق من حيث الحكم بعدم جواز بيعه منفردا وجواز بيعه مع الضميمة، أو أن الحكم المذكور مخصوص بالعبد الآبق لأنه على خلاف القاعدة، أما الضال والمجحود فيمكن أن يعمل فيها بالقواعد فيحكم بالصحة ويحكم بالخيار على تقديم مضي مدة معتد بها لا يعود فيها الضال أو لا يظفر به فيها. ما ربما يظهر من مثل الشهيد الثاني قدس الله نفسه أن بيع الضال والمجحود وأمثالهما صحيح مع مراعاة التسليم، فإن وقع التسليم في المدة المشروطة وإلا كان المشتري مخيرا بين الفسخ والإمضاء، وبذلك يندفع الإشكال، وذلك باعتبار أن الغرر الذي هو بمعنى الخطر يندفع بهذا الخيار المحكوم بثبوته في مثل هذه المعاملة. فثبوت الخيار للمشتري بعد مضي مدة يحصل اليأس فيها من الظفر بالعين المبتاعة يدفع الغرر الذي يكون منشأ للحكم بالبطلان. وهذا كلام الشهيد الأول رحمه الله تعالى، إذ هو مسند إلى اللمعة. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يستقوي عدم الجواز وفاقا لجماعة كثيرة من الفقهاء، وذلك للغرر الثابت في المقام باعتبار عدم معروفية المدة التي يرجع فيها الضال أو يحصل فيها عليه. وكذلك النص، فإن النص شامل لهذا المورد بإلغاء الخصوصية، إذ لا يفهم العرف من النص الوارد في الجارية الآبقة إلا الحكم على ما لا يقدر المشتري والبائع على تسليمه وتسلمه من جهة غيبته بالبطلان، أما أن تكون الغيبة ناشئة من إباق العبد أو من ضلاله أو من مغصوبيته أو مسروقيته فهذه الخصوصيات غير مأخوذة في موضوع الحكم، إلا أنه قد يناقش كل من والإجماع كذلك، ولكن قد يناقش الإجماع بأن معقده مخصوص بالعبد الآبق، وأما الناس فقد يدعى اختصاصهما بمورد الإباق جمودا على ظاهر اللفظ، إلا أن الذي يظهر من عبارة الشيخ رحمه الله تعالى أن هذين المنعين لهذين الدليلين لا اعتداد بهما. هذا وقد يناقش في المسألة من جهة أن صبر المشتري مدة معينة لا يوجب إلا فوات المنفعة، وفوات المنفعة ضرر أقدم عليه المشتري، فلا يكون مما يترتب عليه شيء، إذ يجوز للإنسان أن يقدم على مثل هذا الضرر، والإقدام على مثل هذا الضرر لا يوجب البطلان، فلا يبقى إلا الغرر من جهة احتمال عدم حصول العين، ولكن هذا الغرر لا يوجب أكثر من ثبوت الخيار للمشتري، فله أن يصبر مدة، فإذا لم يرجع العبد أو لم يظفر بالعين يتخير المشتري بين الفسخ والإمضاء. إلا أن هذا المقدار يحتاج إلى تأصيل، بمعنى أنه كيف يكون هذا الكلام دفعا للاستدلال المبني على التمسك بقاعدة النهي عن الغرر. يمكن أن يوجه هذا الكلام بحيث يكون رفعا لموضوع الشرطية، وذلك بأن يقال أن موضوع شرطية القدرة على التسليم وموضوع النهي عن بيع الغرر هو ملاحظة ما معاملة تكون عند العرف غررية، ومن الواضح أن الغرر لا يثبت في الموارد التي يكون للمتعامل فيها خيار يؤدي بإعماله إلى حفظ حقه، كما في المقام حيث أننا قلنا أنه للمشتري أن يصبر مدة، فإذا لم يظفر بالعين أعمل الخيار وفسخ، ومع الفسخ يرجع الثمن إليه. هذا مع أنه لا يحق للبائع أن يطالب بالثمن قبل تسليم المثمن، إذن لا ضرر على المشتري من مثل هذا البيع، فلا يكون هناك غرر عرفي. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الكلام، يناقش المنع من النص من دعوى شمول النص والإجماع باعتبار إطلاق النص بعد إلغاء الخصوصية بالنحو بالبيان المتقدم، وإطلاق معقد الإجماع، لأن الذي يظهر من عباراتهم أنه لا خصوصية للإباق بما هو إباق، وإنما الخصوصية للإباق بما هو مصداق للغيبة المنافية للحصول. يبقى هذه الشبهة المذكورة، وهي أن مثل هذا البيع لا غرر فيه مع الحكم بثبوت الخيار. يرد على هذا التوجيه أمران. الأمر الأول أن الخيار فرع عدم الغرر، إذ لو كان البيع غرريا لم يكن صحيحا، وإذا لم يكن صحيحا لم يثبت الخيار. إذن الخيار يتوقف على الصحة الموقوفة على عدم الغرر، والبيان المذكور الغرض منه بيان عدم الغرر استنادا إلى ثبوت الخيار، فيكون مثل هذا البيان دوريا. هذا أولا، هذا نقضا أو إشكالا يعني مانعا. حلا أن الغرر الذي أخذ في موضوع البطلان وأخذ عدمه في موضوع الصحة هو الغرر بملاحظة البيع بدون ملاحظة مقارناته أو خصوصياته، فيجب أن نلاحظ البيع بغض النظر عن الشرط أو الخيار المجهول من قبل الطرفين، فإن كان غرريا فهو باطل، وإن كان صحيحا فهو وإن لم يكن غرريا فهو صحيح. ومن الواضح أن اندفاع الغرر بعد التنزل عن الإشكال المتقدم إنما يكون بلحاظ الخيار لا بلحاظ ذات البيع، فإذا البيع بما هو هو مشمول لدليل النهي عن بيع الغرر. وبهذا يتبين أن ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله تعالى في اللمعة من أن البيع يكون محكوما بالصحة مع مراعاة التسليم، فإن ظفر بالعين وإلا تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، هذا الكلام فيه إشكال. نعم، لو فرضنا أن الخيار المذكور أخذ في متن البيع بحيث أقدم المشتري على شراء العين مع اشتراط الخيار له بعد مدة، أمكن أن يمنع صدق الغرر، وذلك لأن البيع في نفسه بغض النظر عن حكم الشارع ليس فيه غرر. إذن الفرق هنا بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة أن الخيار في الصورة السابقة ثابت بحكم الشارع، وأما الخيار هنا فهو ثابت بنفس البيع وعليه، فانتفاء الغرر هناك بعد فرض صحته، وأما انتفاء الغرر هنا فهو سابق على الصحة، وعليه فقد يسلم باندفاع الغرر في الصورة الثانية دون الصورة الأولى. ويقيس الشيخ رحمه الله تعالى حال البيع مع اشتراط الخيار بحال البيع مع الوصف، فإن ذكر الوصف للعين الغائبة بمنزلة اشتراط خيار الرد على تقدير تخلف الوصف. ولعله من هذا الباب اختار العلامة رحمه الله تعالى جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع، بمعنى حمل كلام العلامة على ما إذا كان الشرط مأخوذا في ضمن البيع، بحيث يكون هذا الشرط في قوة اشتراط الخيار حتى ينتفي الغبن حينئذ. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يأمر بالتأمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على وجهه. تقرأ شيخنا.
لا يجوز بيع العبد أي عبادة منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة، بل إجماعا كما على الخلاف والغنية والرياض، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز، لأنه مع اليأس على الظفر بمنزلة التالف، ومع احتماله بيع
غرر
منفي إجماعا نصا وفتوى، خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا ولعله الإسكافي، حيث إن المحكي عنه أنه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده إلا إذا كان بشيء يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع.
محل الشاهد طبعا قوله أو يضمنه البائع، لأن قوله إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري صورة خارج محل الكلام.
وقد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم، وقد عرفتما وقد عرفت بعضه، لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به بالعتق، خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع، فإنه يندفع به الغرض طرفا، لكن سيأتي ما فيه. فالعمدة الانتفاع بعتقه، وله وجه لولا النص الآتي والإجماعات المتقدمة، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرض، وكما لا يجوز جعله ثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأدلة. وقد ترددت اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا، وإن قرب أخيرا المنع منفردا، ولعل الوجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن.
هذا وجه يعني المانع من جعله مثمنا والتردد في جعله ثمنا، حيث إن المستند هو النص، والنص وإن كان دالا على النهي عن جعله مثمنا إلا أنه ليس بظاهر بحيث يكون شامل لصورة جعله ثمنا.
ولعل الوجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون نفي الغرض الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق، ويعجبه حكمه بجواز بيع الضال والمشهود، مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم. ونظير ذلك ما في التذكرة.
طبعا يؤيد التفرقة بين جعله ثمنا وجعله مثمنا، حيث إنه حكم قدس الله نفسه بجواز بيع الضال والمجحود، فلو كان المستند هو الغرار لما كان هناك فرق بينهما، إذن مستنده النص والإجماع. هذا قوله يؤيد يعني احتمال كون الوجه هو النص والإجماع، استنادا النص والإجماع.
ونظير ذلك ما في التذكرة، حيث ادعى أولا الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرضا، ثم قال والمشهور بين علمائنا المنع من بيع العابث منفردا.
نظير ذلك في التردد، نظير ذلك مرجع الضمير هو تردد اللمعة،
إلى أن قال وقال بعض علمائنا بالجواز، وحكاه عن بعض العامة أيضا، ثم ذكر الضالة ولم يحترم فيه إلا جواز البيع منفردا واشتراط الضمينة.
والحين ذكر ثلاث فقرات تقريبا، الفقرة الأولى اشتراط القدرة على التسليم حتى لا يكون البيع غرريا، وادعى الإجماع على ذلك، ثم ذكر بيع الضال بيع الآبق، وذكر أنه هو المشهور، أن المنع منه هو المشهور، وذكر بيع الضال ولم يذكر فيه إلا احتمال الجواز في صورة الانفراد. هذه ثلاث فقرات. الشيخ رحمه الله تعالى يقول فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، لأن الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم شامل لبيع الآبق وبيع الضال، فينبغي أن يكون مقتضى الإجماع الاتفاق على بطلان بيعهما، وعليه فكيف يدعى الإجماع على اشتراط القدرة ثم يدعى مشهورية بطلان بيع الآبق مع أنه مورد لانتفاء القدرة ومن المعلوم أن التنافي بين الشهرة والإجماع، كيف يكون القدرة شرط بالإجماع والبطلان مشهور؟ ثم لا فرق بين بيع الآبق وبين بيع الضال من حيث انتفاء القدرة على التسليم نتيجة الغيبة، وهو لم يذكر في الضال إلا احتمال الجواز. قال: فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، والتوجيه يحتاج إلى تأمل. بعض العلماء المحشين والشراح يحملون كلام العلامة على أنه ذكر ثلاثة أحكام لا حكما واحدا، ولكل حكم مدرك. الحكم الأول شرطية القدرة على التسليم ومدركها الإجماع. الحكم الثاني بيع الآبق، وبيع الآبق وإن كان الآبق موردا لانتفاء القدرة على التسليم إلا أنه لا دليل على بطلان البيع المتعلق به لولا النص الوارد، إذ يمكن أن ينتفع بالآبق بطريقة لا تتوقف على تسلمه، إذ العبد العابق يمكن أن ينتفع به ولو بعتقه قربة إلى الله تعالى، ويكفي في اندفاع الغرار ترتب بعض المنافع على شراء العين ولو من دون تسلمها. إذن مدرك الحكم ببطلان البيع الآبق هو النص، والقول بشرطية القدرة على التسليم يختص بالموارد التي لا ينتفع بها إلا في صورة التسليم. وأما الضال أو العين المجحودة وأمثال هذا فإنه يرجع فيه إلى العمومات، والنص غير شامل لله، والقدرة على التسليم غير شامل لله مع ترتب بعض المنافع. إذن هنا ثلاثة أحكام لكل منها مدرك خاص.
أنه تبنى من قبل يعني الشيخ نفسه ما يقبل هذا، أنه مع أن قبلية ما بيغي بعض الانتفاع
إيه طبعا هذا التوجيه من غير الشيخ، وأن الشيخ نفسه يعني بنى التعافت على ما ذكره سابقا.
وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان للقولان: من عمومات الصلح وما علم من التوسع فيه كجهالة المصالح أو
المصالح عنها،
المصالح عنه إذا تعذر أو تعسر معرفته، بل مطلقا واختصاص الغرض المنفي بالبيع.
أولا ذكر العمومات، ذكر ثانيا ما علم من التوسع في الصلح، وذكر ثالثا اختصاص الغرر المنفي بالبيع. العمومات واضحة، المطلقات الواردة في باب الصلح. ما علم من التوسع فيه وهو ما دل على اغتفار الجهالة فيه، يقولون أنه لا يشترط في المصالحة العلم بقدر العوضين، فيجوز لك أن تصالح بهذا المقدار من الحنطة على هذا المقدار من الحنطة من نوع الآخر ما لم يلزم الربا، زين؟ ولو جهلت مثلا الجودة أو غير ذلك مع اتحاد القدر في الوزن مثلا أو الكيل أو أمثال ذلك، وهكذا مثلا سائر المعاوضات الصلحية يغتفر فيها الجهالة بقدر العوضين. الأمر الثالث اختصاص الغرر، وذلك لأن مدرك الغرر مخصوص بالبيع، أما الإجماع فواضح، وأما النهي فمورده البيع، وأما ما لا تبع ما ليس عندك فمورده البيع أيضا.
ومن أن الدائرة على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، حتى أنهم يستدلون في غير المعاوضات كالوكالة فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمصافات والزعالة، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرار. وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط فيما لم يبنى على المسامحة من الصلح، وظاهر المسالك في مسألة رهن لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن جواز الصلح عليه. وأما الضال والمجهود والمغصوب ونحوها مما لا يقدر على تسليمه فالأقوى فيه عدم الجواز وفاقا لجماعة، للغرض المنفي المعترض بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، إلا أن يوهن بتردد مدعيه كالعلامة التذكرة في صحة بيع الضال منفردا، ويمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه لكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع. وأما فوات منفعته مدة رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم عليه وجهه.
نعم، المفروض تقرأ العبارة هكذا، التنوين غلط. وأما فوات منفعته مدة رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم عليه.
وجهالته غير مضرة مع إمكان العلم بتلك المدة، كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد 3 أيام فلن توجد بعد ذلك، وكذا في المرصوب والمنهول. والحاصل أنه لا ضرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله، وفرض عدم التسلط البائع على مطالبته بالثمن.
وفرض هذا معطوف على بعد فرض كون اليأس، وفرض
عدم اليأس عنه في حكم التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله، وفرض عدم التسلط البائع على مطالبته بالثمن.
يقول لا غرر، يعني أولا لا غرر من جهة أن اليأس عن الظفر بالعين في حكم التلف المحكوم معه بانفساخ البيع، باعتبار أن كل تلف قبل قبض الاسم المثمن من مال البائع، إذا لا يخسر المشتري شيء إذا لم يقبض العين لأنها من مال البائع. وفرض عدم جواز مطالبة البائع للمشتري بتسليم الثمن، لأن التسليم فرع التسليم، إذن لا غرر في المقام.
فإنه لا خطأ حينئذ في البيع، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها. هذا ولكن يدفع جميع ما ذكر أن المنفي في حديث الغرر كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الكلام بأن هذا الكلام مبني على ملاحظة الحكم الشرعي، بمعنى أن دعوى الصحة مبنية على انتفاء الغرر باعتبار ثبوت الخيار للمشتري، أو في المقام طبعا هنا ليس للخيار عين ولا أثر، لكن المذكور في المقام نفي الغرر باعتبار انفساخ البيع باعتبار كونه تالفا من مال بائعه. الشيخ يقول هذا الاندفاع لا يصح لأنه مبني على قاعدة أن كل تلف قبل القبض فهو من مال البائع، مورد هذه القاعدة البيع الصحيح. إذن لابد أن نثبت أن هذا بيع صحيح في المرتبة الأولى حتى نطبق القاعدة، وبتطبيق القاعدة يندفع الغرر، مع أن النهي عن بيع الغرار ليس موضوعه البيع بلحاظ حكمه الشرعي، بل موضوعه البيع بما هو هو، أي بغض النظر عن الحكم الشرعي، هو ما كان غررا في نفسه. يعني كل بيع يكون بلحاظ نفسه غرريا ولو لم يكن غرريا بلحاظ حكمه فهو مشمول لقاعدة نهى النبي عن بيع الغرار.
ولذا قوينا فيما سلف جريان نفي الغرر في البيع المشكوك تأثيره شرعا بالتسليم،
وذلك مراعاة لنفس البيع بقطع النظر عن حكمه.
ومن المعلوم أن بيع الضال وشبهه ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، بل يحكمون بعد ملاحظة إقدام المشتري على شرائه بكون تلفه منه، فالانفساخ بالتلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي ليس في نفسه غررا عرفا.
هذا طبعا هذه العبارة ربما توجب التشويش إن لم نلتفت إليها. قوله بل يحكمون بعد ملاحظة إقدام المشتري على شرائه بكونه تلفه منه، يريد أن يبين أن نكتة قاعدة كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه حكم العقلاء بعد ملاحظة البيع، يعني إذا وقع البيع يحكم العقلاء على ذلك البيع بأنه إن حصل التلف فيه قبل القبض فهو من مال البائع، فالانفساخ بالتلف حكم شرعي بعد امضاء الشارع للقاعدة العقلائية عارض للبيع الصحيح، أي بيع الذي لا يكون في نفسه غررا عرفا. إذن إذا كان البيع في نفسه غررا عرفا فهو ليس مشمولا لهذه القاعدة، فلا تصح هذه القاعدة لتنفي الغرر الثابت بقطع النظر عنها.
ومما ذكر يظهر أنه لا يجدي في رفع الغرر الحكم بصحة البيع مراعا للتسليم، فإن تسلم قبل
هذا من تمام العبارة، الحكم بصحة البيع مراعا بالتسليم، فإن تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به، وإلا تخير بين الفسخ والإمضاء. هذا من متعلقات الحكم بالصحة.
كما استقرره في اللمعة، فإن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي فرض فيه العجز عن تسلم المبيع، فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع المبطل له.
في البيع فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع المبطل له، هذا المبطل وصف للغرر.
لكن قد مرت المناقشة في ذلك بمنع إطلاق العرف الغرر على مثل هذا بعد اطلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع مع ضمانه قبل التسليم ومن عدم التسلط على مطالبة الثمن.
يعني قد يقال بأن الحكم يتبع نظرة العرف، فإذا كان العرف يطلق الغرر على البيع بقطع النظر عن الحكم الشرعي كان البيع محكوما بالبطلان، وإن لم يكن العرف يطلق الغرر على البيع إذا لاحظ حكم الشارع فلا يكون البيع حينئذ صحيحا. وهذا هو المورد الذي أورد فيه إشكال، وهو أن نفي الغرر بلحاظ حكم الشارع موقوف على انتفاء ثبوت ذلك الحكم، وثبوت ذلك الحكم فرع انتفاء الغرر عند العرف، فلو علل به نفي الغرر عرفا لزم الدور. ولعله أمر لذلك بقوله فافهم.
ولو فرض أحد المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده إلى 3 أيام أمكن جوازه لعدم الغرر حينئذ عرفا، ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر، لأن ذكر الوصف منزلة اشتراطه في الموجب للتسلط على الركب.
طبعا الفرق بين هذا المورد والموردين السابقين أن الخيار هنا ثبت باشتراط المتبايعين، أما هناك فبحكم الشارع.
ولعله لهذا اختار في المحكي المختلف كما عن الإسكافي جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع، فإن الظاهر منه اشتراط ضمانه. وعن حاشية الشهير ظهور الميل إليه، وإن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان فتأمل.
لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أن اشتراط الضمان يكون مثل اشتراط مثل الموردين السابقين، وهما اللذان حكم الشهيد الأول رحمه الله تعالى كما استقربه في اللمعة بتخير المشتري بعد مضي مدة بين الفسخ والإمضاء، بمعنى أن اشتراط الضمان غير اشتراط الخيار، فإن اشتراط الضمان موضوع لحكم الشرع بثبوت الخيار، فالدافع للغرار هو الخيار وهو حكم شرعي، والذي ينفع أن يكون الشرط دافعا للخيار بنفسه لا بحكمه، وذلك لأن نفوذ الشرط فرع صحة العقد، فلو كان الحكم المترتب على الشرط هو الدافع للغرار لزم الدور، أما إذا كان الشرط بنفسه دافعا لم يلزم الدور ولم يلزم الإشكال. لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أن حال اشتراط الضمان حال ثبوت الخيار الذي ذكره الشهيد الأول رحمه الله تعالى. تتمة الكلام تعالى. صلى الله عليه وسلم.